أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب المسائل المنتخبة سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني حفظه الله في أحكام المعاملات، أحكام التجارة، المسألة 635. ينبغي للمكلف أن يتعلم أحكام التجارة التي يتعاطاها، بل يجب عليه ذلك إذا كان في معرض الوقوع في مخالفة تكليف إلزامي. كلمة ينبغي، ماذا يمكن أن نفهم منها؟ حسب السنة أولى ينبغي، مو يجب، صير الأفضل. هذا الأفضل تارة قد يكون من باب الاستحباب، يعني يستحب للمكلف أن يتعلم من باب الاستحباب، وقد نقول بأنه من باب المباح الذي ينبغي تعلمه، يعني مباح تتعلم وما تتعلم. وقسمنا المباحات إلى قسمين: قسم ينبغي العمل به، وقسم لا ينبغي العمل به. فرح صير المسألة يستحب للمكلف أن يتعلم، أو مباح ينبغي فعله للمكلف. فينبغي للمكلف أن يتعلم أحكام التجارة التي يتعاطاها، ما عندنا استحباب وجوب في تعلم المسائل المبتلات بها، يجب أن المكلف يتعلم المسائل المبتلات بها، لأنه إذا وقع في مخالفة فلا يكون معذورا لأنه جاهل مقصر، والجاهل المقصر غير معذور، فيتعلم هذه الأحكام. إذا صار من باب الاستحباب، وأضفنا أنه من باب المباح الذي ينبغي فعله، بل يجب ذلك أو يجب عليه ذلك إذا كان في معرض الوقوع في مخالفة تكليف إلزامي بسبب ترك التعلم. هذا نفس تحت القاعدة العامة أنه يجب تعلم المسائل المبتلات بها. الآن هو في التجارة، فإذا لم يتعلم قد يقع في مخالفة تكليف إلزامي. ما هو التكليف الإلزامي؟ وجوب الحرم، لأن فيه الإلزام، يترك الفعل إلزاما، والإلزام على نحوين: التكليف الإلزامي على نحو الوجوب أو على نحو الحرمة. لماذا لا ندخل الاستحباب والكراهة والإباحة؟ ما في إلزام، المكلف حر في فعل المستحب وترك المكروه، وفعل المباح أو ترك المباح. فإذن لا يوجد فيه جانب إلزامي، والإلزام يكون في الوجوب والحرمة فقط. إذا يقع في مخالفة تكليف إلزامي، يعني يترك واجب أو يفعل حرام. مخالفة التكليف الإلزامي فعل الحرام أو ترك الواجب، يعني مسألة مبتلات بها ولكن لا يتعلمها، فرح يقع في المخالفة لأنه لا يعلم بالمسألة، فقد يدخل في معاملة ربوية لأنه ما اطلع، لم يتعلم، أو يقع في حرام، أو يترك واجب. وأوفوا بالعقود، يجب الوفاء بالعقد، فيخالف هذه الآية الكريمة. وفي المروي عن الصادق عليه السلام قال: من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه. ما من أراد التجارة فليتفقه، لام لام الأمر، وفعل مضارع مجزوم بلام الأمر. إذن فيه أمر، والأمر دال على الوجوب كما يقولون في أصول الفقه، الأمر يدل على الوجوب ظاهرا، فرح نفهم من الوجوب. فإذن فليتفقه يعني يجب عليه أن يتفقه، يجب عليه أن يتعلم الأحكام الفقهية. ونتيجة هذا التعلم، وجوب التعلم، أنه يعرف الحلال من الحرام، يميز بين الحلال والحرام. ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات، يقع في ارتكاب حرام أو ترك واجب، فإذا تورط في الشبهات فلا يكون معذورا، لأنه جاهل مقصر لا جاهل قاصر. في سؤال على المسألة؟ مسألة 636، إذا شك في صحة المعاملة وفسادها، فسادها يعني بطلانها، بين الصحة والبطلان أو الصحة والفساد، الفساد بمعنى البطلان، بسبب الجهل بحكمها. الآن شخص أمامه معاملة تاجر، يشك أن هذه المعاملة صحيحة أو فاسدة، هل يبني على الصحة ويقول بعد أن أقوم بهذه العملية التجارية؟ يقال له لم يجز له ترتيب آثار أي من الصحة والفساد، إذن ما يبني على الصحة ولا يبني على الفساد، لأنه لا يعرف المسألة ويشك في هذه في صحة المعاملة وبطلانها، فلا يجوز له التصرف فيما أخذه من صاحبه ولا فيما دفعه إليه. إذن هذا البائع لا يجوز له التصرف في هذا المال، والمشتري لا يجوز له التصرف في المثمن، فيما أخذه من البضاعة، بل يتعين عليه. إذن لا يبني لا من آثار الصحة والفساد، كأنه أقول الآن أنه يريد أن يحتاط في المسألة، يقول ما تصرف بالمال، هي المسألة تقول لا يجوز، ويقول أنا الآن أجري العملية التجارية والله كريم بعدين أسأل، لا الله كريم ما عندنا في المسألة، لابد أن يعلم الحكم الشرعي. إذن ما يتصرف بالمبلغ، كأنه يقف، لا أن الباع يتصرف بالثمن ولا المشتري يتصرف بالمثمن، بل يتعين عليه إما التعلم يعني يتعلم المسألة، أو الاحتياط يتوقف لا يقدم على هذه المعاملة من باب الاحتياط. وكيف يمكن أن يحتاط؟ ما يتوقف، وإما عن طريق الصلح، يتصالح مع صاحبه، لا يكون بيعا وشراء، هو البائع يسمح للمشتري يتصالح معه على أنه أتصالح معك على أنك تتصرف بالمثمن وأنا أتصرف بالثمن، والصلح باب من أبواب المعاملات غير البيع والشراء، باب ثاني، كما أنه عندنا باب البيع والشراء في المعاملات التجارية، كذلك عندنا باب الصلح، أنا أجيز لك التصرف بهذا الثمن حتى لو كانت المعاملة باطلة، نفض معاملة باطلة لكن بعد هذا ملكي وأنا حر في ملكي أنه أسمح لك بالتصرف بهذه القيمة، كذلك المشتري أنه يتصرف بالمثمن بإجازة صاحب الملك. إذن باب الصلح يختلف عن باب البيع والشراء.
إذا كان هذا الصلح متوقف على حكم الحقوق فهذا يصدر
عن طرف المطالب، لكن إذا كانت أساسا المعاملة باطلة، المعاملة باطلة بالبيع والشراء مو بالصلح. يعني خصوص البيع والشراء عندنا أنه لا تجوز هذه المعاملة، لكن إذا نفرض أنا أخذ منك 100 دينار، أعطيك 110، أعطيك 110 مو من باب الربا، أعطيك هدية 10 دنانير زائدة، يجاز ولا ما يجوز؟ جائز من باب الهدية. أنا أعطيك من عندي كملك، لأن 10 دنانير ملكي، أنا أجوز لك التصرف بالعشرة، ما يعتبر ربا هذا. يعني عندنا طرق ثانية من باب الهدية، صار عنوان آخر عندي، فإذا ورد عنوان آخر نشوف هذا العنوان جائز أو غير جائز. فباب الهدية جائز، أن الإنسان يستطيع يجوز له أن يهدي ملكه للآخرين، فيصير هذا غير باب الربا. الربا حرام، لكن باب الهدية جائز. فإذا راح تختلف العناوين فحسب العنوان، يعني العنوان تجري العنوان، شوف أنه تحت هذا العنوان المسائل تقول لك بالجواز أو عدم الجواز.
أنا أجوز التصرف فيه.
نعم.
هو يقول أنا
أجوز
التصرف
عليه. نعم. يصير من باب المصالحة. مو بيع وشراء. مو من باب البيع والشراء. من باب التصالح يسمونه. مصالحة. أنت تجيز لي التصرف وأنا أجيز لك التصرف، ملكي، والإنسان حر في ملكه، حرية مقيدة مع الله عز وجل. نعم. فإذا عندك شيء تقدر تعطي للطرف الآخر، أنا أجيز لك التصرف في ملكي، مو من باب البيع والشراء، من باب المصالح، نتصالح على هذا الأمر. الآن نقدر نتصالح، إحنا لا بيع ولا شراء، تعطيني كتابك وأخذ كتابي، تعطيني كتابك وأعطيك كتابي، نتصالح لا بيع ولا شراء. فباب الصلح باب مستقل في المعاملات، في مقابل البيع والشراء، في مقابل العناوين الثانية. العفو العفو، الصلح صفحة 307 عندنا باب اسمه الصلح في مقابل العناوين الثانية، فباب خاص لأحكام الخاصة، كما أنه عندي شفعة وشركة وإجارة وجعالة ومزارع، أيضا عنوان الصلح، وأكو مسائل تحت هذا العنوان. نعم تفضلوا. تكلم بالعربية الفصيحة، تفضل، حاولوا تتكلم.100 دينار جائز هذا، واضح؟ أو يجعلون مثلا نفرض أنهم 100 دينار، أنا أعطيك 100 دينار مع قلم، فيصير 100 في مقابل 100 والمئة في مقابل القلم، حط شيء مع المبلغ. هذه طريقة أخرى، أنه راح يصير من باب أنه تأخذ مني قرض مع شيء، ترجع لي القرض 200، ولكن 100 في مقابل 100 و100 في مقابل شيء ثاني، هذا أيضا جائز. نعم، أقول عناوين ثانية أيضا ممكن تفيك، حتى تقول بأنه أعطيك 100 وأخذ زيادة، لكن أجعل شيء مع 100، شيء آخر، قلم مثلا، فأقول لك أعطيك 100 دينار مع قلم وترجع لي، ترجع لي 200 دينار، صار هذا أيضا جائز، معاملة جائزة، هذا مو ربا، أحسن 100 في مقابل القلم، مو نفس الزيادة على المبلغ، أو تحويل عملة مثلا، أعطيك 100 دينار تعطيني مثلا نفض 400 دولار. إما التعلم أو الاحتياط ولو بالصلح ونحوه، نعم إذا أحرز رضاه بالتصرف في المال المأخوذ منه حتى على تقدير فساد المعاملة جاز له ذلك. يعني حتى لو قيل بفساد المعاملة صاحب الملك يجوز لك التصرف بالمال، هذا الحال راح يصير ما يصير بيع وشراء، حتى نقول المعاملة فاسدة والثمن والمثمن يرجعان إلى صاحبيهما. قل له حتى يعني نتعامل بهذه المعاملة، لكن نتفق أنه حتى على فرض أن المعاملة فاسدة أنا أجيز لك التصرف وأنت أجيز التصرف، هذا ما يصير من باب البيع والشراء ولا أنه في خصوص فساد أو صحة هذه المعاملة. مسألة 637، يجب على المكلف التكسب لتحصيل نفقة من تجب نفقته عليه كالزوجة والأولاد إذا لم يكن واجدا لها، يعني شنو لها؟ للنفقة مو للزوجة، للنفقة، عشان بعض ضمير مؤنث. فإذا عنده زوجة وأولاد يجب عليه أنه يعمل يشتغل حتى يحصل القوت له. طبعا أوضاع مجتمعنا غير، يبي يتزوج يشترط زوجته تكون عاملة، والبعضهم يأخذ كرت البنك بغير وجه حق، ما يجوز أنه يأخذ كرت البنك منها بلا رضاها، فيشترط عليها تشتغل، مو واجب عليها تشتغل ولا واجب عليها تصرف في البيت شيء، أموالها خاصة ما يقدر يجبرها بأخذ، لو يأخذ فلس واحد يكون فلس مغصوب. لا تشتغل من البداية أحسن لها، لا تشتغل أحسن لها، أنت واجب النفقة، أنت لازم تنفق علي، ما أشتغل أنا ما يقدر يجبرها. مجتمعنا احنا لازم نغير الاعراف اللي بالمجتمع، منو يغير؟ انا وانت نغير وضع المجتمع. يعني هذا وضع المجتمع شنو صار؟ هو من هذا المؤمن يسوي ذاك المؤمن ذاك المؤمن ذاك المؤمن، صار عندنا حالة اجتماعية، عرف اجتماعي، عرف خاص، شلون نغيره؟ احنا الان لازم نلتزم، وبدءا بطلبة الحوزة، يعني الاعراف الاجتماعية يمكن تغييرها عن طريق نفس المؤمنين. الان عرف الاجتماعي شلون ينشأ؟ مجموعة كبيرة من المؤمنين، من الأشخاص، عرف اجتماعي بشكل عام، مجموعة كبيرة من الأشخاص يقومون بعمل لمدة زمنية، يصير عرف اجتماعي. تبي تغير العرف الاجتماعي حتى ننشئ العرف المقابل، أنه هم مجموعة كبيرة من المؤمنين يقومون بعمل لمدة طويل، فيصير عرف ثاني في مقابل ذاك العرف. فما راح يصير أنه بهذه الحجة أنه بعد هذا عرف المجتمع نقول أكو عرف ثاني موجود بين المؤمنين الآخرين، أنه مثلا ملتزمين بالدين بأحكام الدين في القضايا الاستحبابية أيضا، فننشئ عرف اجتماعي مقابل. وهذا دور طلبة العلوم الدينية، يعني طالب العلم ما يجري وراء الأعراف الاجتماعية الموجودة، يحاول أنه ينشئ أعراف اجتماعية. نعم أحيانا ما تأثر، يعني قد يقوم بعمل يقول عمل ما يأثر في مقابل العرف الاجتماعي، يقول حتى لو ما يأثر هذا تكليفه، للنظر إلى تكليف الإنسان، أنت عليك تكليف، قد أنت بروحك تقوم بهذا العمل في المجتمع واحد فقط، هذا الواحد نتيجة يوم القيامة أنه يحشر أمه هو، نعم كما كان إبراهيم عليه السلام أمه، هو يصير أمه، يعني يوم القيامة يقف وحده ما قحد معه، لأنه قام بتكليفه في مقابل أعراف اجتماعية، يحشر هو، له ثواب عظيم أنه قاعد يسبح عكس التيار، مع أنه واحد هو ما مأثر على أنه أعراف اجتماعي، خلي يكون كل الناس يقومون بعمل وأنت عندك استحباب تقوم به، نفض استحباب قلة المهور أنت ملتزم فيه، خلي يكون كل المجتمع يقوم بعمل معين أنت ملتزم. وهناك استحبابات أخرى، هذه الاستحبابات أولا العلماء وطلبة العلوم الدينية لازم يلتزمون فيها، وقلنا أنه الرسالة العملية الخاصة بالعلماء وطلبة العلوم الدينية تي بالمستحبات، فعل المستحبات، ترك المكروهات، نشوف وين أكو احتياطات، هذه الاحتياطات تخليها في رسالة عملية، تصير رسالة عملية خاصة بطلبة العلوم الدينية، مو أنه فقط يجوز. السؤال دائما إذا كان جائز يعني المعمم ما يكفي أن يجري خلف الجواز، يقول والله جائز ومباح، لأنه المعمم راح ينشئ سنة في المجتمع. دائما الآن إذا يبون يحتاجون شوف المعمم الفلاني سوى كذا، هذا المعمم وإن كان فعل فعل مباح لكن باعتبار موقع الاجتماعي قد يصير أكو حساب عليه حتى لو يكون مباح، يعني يحاسب لأنه سوف ينشئ عرفا اجتماعيا. فالمفروض أنه الأعراف الاجتماعية المعممين يقومون بدور في تغيير هذه الأعراف، وأنهم يجرون مع الأعراف. فإذن يجب على المكلف التكسب لتحصيل نفقة من تجب نفقته عليه كالزوجة والأولاد إذا لم يكن واجدا للنفقة. نقول بأن عنده النفقة، عنده مثلا مليار دينار عنده في البنك ما يحتاج يشتغل، موجود النفقة عنده، فهنا بعد لا يجب عليه التكسب أنه يعمل. إذا كان يملك النفقة لا يجب عليه أن يسعى لاكتساب النفقة. ويستحب ذلك للأمور المستحبة مثل كالتوسعة على العيال بين قوسين بشرط عدم الوصول إلى حد الإسراف أو التبذير. يعني أنه وسع بعد يوسع كما يريد، لا أكو راح يصير عندنا نقيد المسألة بأدلة ثانية، تتقيد المسألة بأدلة عدم الإسراف، عدم جواز الإسراف، عدم جواز التبذير. إذا توسع على أولادك بس مو المجال مفتوح حيث ما تصل إلى حد الإسراف، مو طفل صغير مثلا الآن توه مولود يشترون له ملابس بمئة دينار لأنه توه مولود، هذا وصل إلى حد الإسراف، ما مقبول هذا، لأن الطفل بعد أسبوع ما يقدر يلبس هذا اللباس. أو أطفال صغار بسرعة يكبر الطفل، تروح أسواق الملابس عادية دينار نص ثلاثة ونص خمس مثلا وتشتري، لكن يشتري له مثلا لبس مثلا في 30 دينار بجامة بثلاثين دينار خلال أسبوع بعد ما يقدر يلبس، ما يقدر يلبس، وصل إلى حد التبذير. فإذا التوسع على العيال ولكن بحدود، والمؤمن ما يتجاوز هذه الحدود، مو والله يقول خوش مسألة كالتوسع على العيال بعد أنا بمزاجي، لا، هذه المسألة تتقيد بالمسائل الثانية بالأدلة الثانية. وهذا بعض الناس اللي يقرؤون المسائل الشرعية إذا ما يدرسون هو يفهم فهم معين منه، يقول أكو مسألة موجودة كالتوسع على العيال وإعانة الفقراء. جيد أنه إعانة الفقراء بعد مفتوح، إعانة الفقراء شيء مفتوح بالمقدار الذي يمكن للإنسان أنه يتصدق على الفقراء، فهنا ممكن يأخذ لعمل إضافي، ولكن نيته أنه 50% من هذا المبلغ اللي أخذه من العمل الإضافي أخليه في صندوق الفقراء، بعد استحباب يكون لكم موجود. مسألة 638، يستحب في التجارة فيما ذكره الفقهاء رضوان الله عليهم أمور منها. إذن هذه الآن المستحبات الموجودة في التجارة. المستحب الأول التسوية بين المبتاعين في الثمن، تبيع على الأول بدينار الثاني بدينار الثالث بدينار، مو أنه تتفاوت الأسعار إلا لمرجح، قد مع القريب أنت تنزل للقيمة، هذا مرجح. فقير كالفقر هنا مثال، الفقير مو حصر بالفقير، هذا مثال المرجح. فإذا لمرجح كالفقر كالقرابة، أخوك قد ما تأخذ منه الفلوس مثلا، فإذا هناك مرجحات نعم تستحب التسوية بين المبتاعين، ولكن هناك مرجحات إذا كان تعلم إنسان فقير تبيع بنص القيمة مثلا، ما أدري التجار يسوون هذا الآن كل حال، إن شاء الله أكون مؤمنين يعني حتى بين التجار أكون ملتزمين متقيدين بالأحكام الشرعية، حتما موجود، لابد من وجود الحجة في العالم على الأقل واحد. مستحب الثاني التساهل في الثمن إلا إذا كان في معرض الغبن. يستحب التساهل في الثمن، تنزل ولكن لا تصل إلى حد الغبن، يعني تبيع أقل من سعر السوق بكثير، يعني ممكن تنزل عن سعر السوق بضاعة بدينار مثلا تبيعها بتسعمائة فلس، بس مو أنت شاريها بتسعمائة وتبيعها بمائة فلس، تتساهل في الثمن، ولكن أحيانا يصل إلى حد الغبن يعني أي سبب من الأسباب الآن وملكه الآن بعد الأسباب ما لنا شغل، أنه استحب التساهل أنك ما تصل إلى أنه يكون الإنسان مغبون، نفض أنه ما يعرف بقيمة السوق يبيع لأنه، ولكن الفرق اللي هو يبيع عن سعر السوق يكون فرق كبير جدا، مثلا بضاعة قد يبيعونها بخمسة آلاف ويبيعها بألف وأربعة آلاف خسار، ممكن ينزل نفض إلى أربعة آلاف خمسمائة بالمقدار اللي هو شاري. الآن التجار هم أحيانا يشترون بضاعة بمئة فلس يبيعها لك بدينارين، فرق كبير يعتبر، أنه أيضا يستحب الربح المعقول أو يستحب الربح المعقول. الغبن بمعنى الظلم، وفي التجارة يقصد أنه هناك فرق كبير في السعر، نفرض أنه أنت تبيع بضاعة هي السعر السوق بدينار أنت بعتها بخمس دنانير، يكون المشتري مغبون، ومرة البايع ما يعرف السعر السوق، هو عنده بضاعة سعر السوق خمسة هو باعها بدينار، فيصير البايع مغبون، يعني باع أقل من سعر السوق بكثير، أو أن المشتري يكون مغبون اشترى أكثر من سعر السوق أيضا بكثير، مو بمئة فلس دينار مثلا، شوف بعض المحلات دينار الثاني دينار وخمسين فلس هذا ما يعتبر غبن، لكن شوف في محل دينار أو مجموعة من المحلات بدينار محل آخر بعشر دنانير قاعد يبيعون مثلا، هذا يعتبر على حسب سعر السوق المتعارف أن هذه البضاعة تباع بدينار، وهذا البائع شاف أن المشتري ما يعرف بالقيم باع بعشرة، من حق المشتري أن يسترجع باقي المبلغ. ثالثا يستحب الدفع راجحا والقبض ناقصا، يستحب الدفع زائدا من قبل المشتري والقبض ناقصا من قبل البائع، إذا المشتري ممكن يعطي زايد على القيمة، ممكن أنه لفظناه دينار يعطي دينار عشر فلوس شضرة، أو أن القبض من البايع يبيع أقل من سعر السوق هو يأخذ ناقص، إذا كان المتعارف الدينار يأخذ مثلا 950 فلس أقل من سعر السوق بقليل. رابعا تستحب الإقالة عند الاستقالة، الآن هذا المشتري اشترى بضاعة معينة بعد ما تم البيع والشراء خلاص انتهى العقد، الآن بعد المشتري إذا حسب طبعا والمعاملة صحيحة ما فيها شيء، من قبل ما يطلع من المحل رجع قال أنا هذه البضاعة ما أبيها، أطلب منك الإقالة، يعني نلغي العقد الموجود بيننا، فإذا أراد المشتري إرجاع البضاعة فيستحب للبايع الإقالة عند الاستقالة، يريد أن يرجع البضاعة طبعا المشتري البايع يقدر يقول ما أرجع البضاعة تم البيع انتهى، لكن تستحب له الإقالة أنه يرجع يأخذ البضاعة ويرجع له الثمن، هذا مصطلح استقالة وإقالة مصطلح، عرفوا هذا المصطلح بعد ما نقول سؤال بالامتحان، بعد عرفته الآن طريقتنا بالامتحان شو المصطلحات لابد من معرفتها. ويكره في المعاملات على ما ذكره الفقهاء قدس الله أسرارهم أمور منها مدح البائع سلعته وذم المشتري لها، يمدح بالبضاعة أحسن بضاعة بالسوق ما تلقى مثله ويحطها يسطر، اللي تسمعونه من البائعين في السوق يخلي لك كأن هذه البضاعة ماكو مثلها، وتلقاها في محل بعشرين دينار محل ثاني بدينار ونص، لأنه مجتمعنا إذا كان الشيء بثمنه كبير يأخذونه يعني، والبائعين يعرفون هذا، نفس البضاعة مئة بالمئة شوفها في مكان آخر بدينارين ونص، لأنه إذا زود القيمة الناس يشترون باب التفاخر بين الناس. أو يذم المشتري، يكون المشتري يشوف البضاعة ليبه بضاعتك ما تسوى فلس مثلا، أنه يحاول أنه يذم البضاعة حتى ينزل القيمة، الدخول من المكروهات الدخول في سوم المسلم. شنو يعني سوم المسلم؟ يدش نعم لأنه يتفق مع البائع على دينار مثلا، شخص قاعد يسمع وده بالبضاعة يقول لك أنا أعطيك دينار وربع حتى يأخذ البضاعة، يعني يدفع زيادة حتى يقدمه البائع، طبعا قبل ما يتم العقد. إذا تم العقد بعد ما يقدر، لا أن البائع يفسخ البيع ولا المشتري، قبل ما يتفق قاعد يتساومون على السعر، خلاص اتفقوا على دينار مثلا، ذاك دخل عرض قال أنا أعطيك دينار ومية فلس، هذا يكره سوم الباع، جائز هو ولكنه مكروه. لا هو طبيعة السوق هناك ملابس أسواق العادية، نفرض حتى في سوق الحراج مثلا الآن بعد ما اتفقت أنا مع اللي يبيع السيارة مثلا اتفقنا على 1000، صار الاتفاق قبل ما يتم العقد، بعد ما تدش واحد يقول لا أنا أدفع لك مثلا 1100، هذا المكروه لأنه صار بعد الاتفاق. فسوم المسلم أن يدفع زيادة حتى يقدمه البائع. يعني ما تفهم هذا، إثبات شيء لا يعني نفي ما عداه مثل ما يقولون، قد نفهم تقييد هذا، لكن إثبات شيء لا يعني نفي ما عداه، هذه قاعدة موجودة على كل عيدها، إثبات شيء لا يعني نفي ما عداه إلا إذا كان على نحو الحصر. يعني لو قال في المسألة لا يكره إلا في سوم المسلم، يصير على نحو الحصر تنفي، لأن أداة الحصر يعني المسلم فقط. إذن السوم الآن المعنى الأول أن يدفع زيادة حتى يقدمه البائع. المعنى الثاني للسوم أن يقدم للمشتري بضاعة غير ما اتفق عليه مع البائع، هذا يبي يزيد، مرة يزيد القيمة ومرة يقول للمشتري أنا أعطيك بضاعة غير هذه البضاعة لكن تعطيني هذه البضاعة اللي أنت متفق عليها، البضاعة الأولى أنا أعطيك بضاعة ثانية في المقابل. يعني قد يقدم قيمة أكبر للبائع وقد يقدم بضاعة ثانية للمشتري، فرح عندي معنيين في السوم. المعنى الأول عيد أنه يدفع زيادة للبائع حتى يقدمه البائع. المعنى الثاني للسوم أن يقدم بضاعة ثانية للمشتري غير ما اتفق عليه مع البائع.
يعني واحد ثاني عنده
بضاعة يعطيها للمشتري،
يقول أنا
مثلا يأخذ، نعم يعطيه بضاعة ثانية، يعني مرة يضر المشتري ومرة يضر البائع. مثلا تعال عندي أنا البضاعة بمحلي بدينار أنا أعطيك إياه مثلا 750، فيعطي بضاعة بسعر أقل.
نعم.
أو بضاعة ثانية، قد نوع ثاني من البضاعة، تعال أنا عندي شيء أفضل من هذا. نعم. فإذا معنيين في السوم كتب عندك حق الامتحان، شيء مرة في ضرر البائع ومرة في ضرر المشتري. ثالثا الربح على المؤمن زائدا على مقدار الحاجة، هذا من يسوي بالسوق؟ يعني حاجته فقط يأخذها من السوق، نفرض أنه إذا كان عنده صرف يومي فيربح بمقدار الحاجة مو أكثر، ما يصير عنده رصيد مليارات في البنك، بمقدار حاجته. رابعا الحلف في المعاملة إذا كان صادقا، يكره القسم مع الصدق وإلا حرمة، يعني إذا حلف كاذبا يحرم. ثم خامسا البيع في موضع يستتر فيه العيب، يروح في مكان مظلم يبيع خضروات في مكان مظلم متعمد ياخذ زاويه في السوق حيث مكان مظلم حتى لا احد يشوف البضاعه، فيكره له ذلك. المفروض ان يظهر البضاعه في مكان بحيث العيب يكون ظاهر، او انه في مكان مظلم لكن يبين عيب البضاعه، انه اكو عيب معين موجود في البضاعه. نقف هذا المقدار، بعدين يقولون هنا يرجى من الأساتذة الانصراف من قاعة المحاضرات قبل 5 دقائق من رأس الساعة. هاي صارت 5 دقائق قبل رأس الساعة عدل ولا لا؟ ساعتي مو مضبوطة؟ ايش كثر الآن الوقت؟ هاي مضبوطة على التزم بهذه، أنا ساعتي ظهر مقدمة نقلبها حتى لا التزم فيه إلا ربع الحين؟ هاي لا بعد 10 دقائق قدامنا يعني. زين، يبدو أن هذه الساعة غشونا فيها. ساعة مضبوطة بعد 10 دقائق قدامنا. زين لطيف، تبادل. المعاملات المحرمة، مسألة 639، المعاملات المحرمة وضعا أو تكليفا. يلا بينوني شنو وضعا أو تكليفا. مفروض سنة أولى ما أخذيها. والوضع هو الموضوع عليه.
وضعا الشيخ إذا طلب مقدمة تكليف تكليف
ما نبي أمثلة، نبي المعنى الحين. أمثلة ما نبي أمثلة، نبي المعنى، تبين المصطلح هذا معناته بعدين نطبق على بيع الخنزير. وتكليفا بتكليف الشارع لا تعطيني أمثلة، عطني المعنى. ما واضح شنو المعنى، شنو قلتوا؟ ما واضح، واضح لكم شنو معناتها؟ عيد التعريف. بالوضع أنه حرام، وبالتكليف لا، مو هذا الفرق، ما بين الفرق. تفضل. مستحب مفروض كذا نزيد. فراح يصير عندي حرمة تكليفية، يعني الحرام الموجود ضمن الأحكام الخمسة التكليفية. شنو معنات الحرمة ضمن التكليف؟ يعني إذا ارتكب المكلف يكون عليه إثم، عليه ذنب. هذا تعريف الحرمة التكليفية. الحرمة الوضعية يساوي البطلان. هاي سنة أولى ما أخذنا إحنا، أظن ذكرتها، ما ذكرتها أظن، ما قلت يساوي البطلان. لما نقول حرام، عفوا وضعية، الحرمة الوضعية يعني البطلان. فإذا قلنا حرام وضعا، المعاملة فيها حرمة وضعية يعني معاملة باطلة، معاملة فاسدة، يعني ما عليك إثم إذا قمت بهذه المعاملة، فالمعاملة باطلة ما عليك إثم، لكن معاملة باطلة. فالحرمة التكليفية أو الحرام تكليفا هو الفعل الذي يؤديه المكلف ويكون عليه ذنب. الحرام وضعا يجوز أن يفعله المكلف ولكن يؤدي إلى بطلان المعاملة. تقدر الآن تدش في معاملة، طبعا إذا ما كانت محرمة تكليفا، محرمة وضعا فقط، يجوز تقوم بهذا، ولكن راح تصير حرمة وضعا معاملة باطلة، فلا يجوز لك أن تتصرف بالثمن والمثمن. فإذا الحرمة التكليفية ما يكون ضمن الأحكام التكليفية الخمسة إذا فعله المكلف كان مذنبا، والحرمة الوضعية تساوي البطلان، بطلان المعاملة، فساد المعاملة. المعاملات المحرمة وضعا يعني البطلان أو تكليفا بما عليه ذنب، كثيرة منها ما يلي: بيع المسكر المائع، المائع يعني سائل مثل الخمر سائل
غير
الماء، عنوان ثاني يصير عندنا بيع المسكر الماء هذا عنوان، ذاك بعنوان الضرر يصير عنوان ثاني. والكلب غير الصيود، أطلع كلب زينة في البيت مثل ما بعض يعني الممشى مع الكلب مثلا قاعد يمشي أحيانا ثلاث أربع كلاب معه ماشيين مثلا مثلا مو صيود ما قاعد يستعمله في الصيد. نعم الكلب الصيود جائز الاستعمال. والخنزير وكذا الميت النجسة على الأحوط لزوما، فعندك ميتة نجسة وميتة غير نجسة. ميتة النجسة مثل نبي مثال مرة يجيب لنا شيء نقدر نتعامل فيه تجاريا. ميتة نجسة السمك لا، ميتة غير نجسة. ميتة نجسة خروف ميت مثلا ميتة نجسة، ميتة غير النجسة مثل السمك، السمك حتى لو كان ميتة زين طاهر هو ما يجوز أكله. هو طبعا يقصد الإنسان الميت اللي ممكن تبيعه لكلية الطب كذا، طبعا ما يكون مسلم أيضا. وقت نعم شيء سؤال نفس الشيء، الثعبان مثلا ما له ليس له دم سائل أو نفس سائلة فهو يعتبر ميتة ولكن طاهرة. وكذا الميتة النجسة على الأحوط وجوبا، طبعا الاحتياط الوجوبي هنا يرجع للميتة النجسة مو لكل ذلك ثابتين. ما هو الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي؟ أول درس أخذناه العام الماضي يلا. هناك فرقان، الفرق الأول الفرق الثاني يعني من يجاوب يعني بعد ضرورية قلنا تمشي معاك إلى آخر حياتك وقد تسأل عنه في القبر هم يعني ملائكة ما هو الفرق بينهم ما تعرف صلحونك. انزين
الاحتياط الاستحبابي هو حكم بين أولين واحدة طبعا من الثاني.
الاحتياط
يكون بالأولى مثلا عندنا التسبيحات الواجب
نعم
تسبيحة واحدة، الاحتياط الاستحبابي يكون
الأولى.
أما الاحتياط الوجوبي
لا أقول بعد أنت قلت أكو حكمين احتياط الوجوبي في حكم واحد حتى يصير فرق الفرق الأول هذا
في حكم واحد إذا ما تمشي على حكم بس على حكم المجلس ترجع حكم عالم ثاني ومراد العلمية يعني حكم العلم بعد العلمية
فرق هذا الفرق الثاني راح يصير. فإذا يوجد فرقان بين الاحتياط الوجوبي والاستحبابي، أولا في كيفية الكتابة أنه فالاحتياط الاستحبابي يوجد حكمان والحكم الثاني أصعب من الأول، وفي الاحتياط الوجوبي عندنا حكم واحد. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أنه في الاحتياط الوجوبي إما تعمل بالحكم أو ترجع للأعلم التالي، وفي الاحتياط الاستحبابي ما في رجوع، إما أن تلتزم بالاحتياط الاستحبابي أو لا تلتزم بمزاجك. إذا عملت بالحكم الثاني فلك الثواب. واضح الفرق؟ لو عيد ضروري راح يجيك سؤال بالامتحان. اول امتحان الفرق بين المصطلحات الاحتياط الوجوبي الاحتياط الاستحبابي. لا تقول اخذناه العام الماضي اخذناه الحين بعد سجله اي نعم سجله ضمن المصطلحات، وقلنا انه لو تمشون من سنه اولى تسجلون المصطلحات من تخلص الرساله العمليه اطبع لك كتاب المصطلحات الفقهيه، اطبع لك كتاب عنوان مستوى تفيدهم باقي الطلبه اللي يجون بعدك. ويجوز بيع غير هذه الأربعة من الأعيان النجسة إذا كانت له منفعة محللة، الأربعة مسكر المايع الكلب غير الصيود والخنزير والميتة النجسة مع الاحتياط الوجوبي. تقول غير هذه أشياء نجسة موجودة عندنا هل يجوز بيعها؟ نعم، بشرط أن يكون لها منفعة محللة. يعني يبدو هكذا من المسألة. يعني يبدو كلب غير صيود، ما إذا غير صيود معنى ما لها منفعة. مثل العذرة للتسميد، عذرة الإنسان نجس، لا يجوز بيعه إلا إذا كان مثلا لفائدة، استعمله كسماد، ويجوز أكل الثمرة لأنه راح تحول من العذرة إلى شيء آخر فيها استحالة، تستحيل المادة. والدم للتزريق اللي يتبرعون بالدم يجوز يأخذ مقابل، لأن الدم له منفعة محللة. وإن كان الأحوط استحبابا تركه حتى لو كان لغير هذه الأربعة منفعة محللة، الاحتياط الاستحبابي بالترك. هنا ترك البيع يعني. حتى الدم للتزريق يعني ما يصير بعنوان البيع، يصير عناوين ثانية، تعطي دم يعطيك هدية 10 دنانير، تخل عناوين ثانية غير عنوان البيع. قلنا أنه عنوان البيع هو عنوان معير، عندنا عناوين ثانية. فقد يأخذ العذر للتسميد لا بعنوان البيع، يأخذ ويعطي هدية من عنده مثل مبلغ. الأمر الثاني، بيع المال المغصوب لا يجوز، يعني مأثوم بالإضافة إلى البطلان، لا يجوز بالإضافة إلى البطلان. تكليفا ووضعا، ما يجوز التصرف لأنه تصرف في غير ماله بلا إذن من مالكه. فلا يجوز بيع المال المغصوب والمعاملة باطلة. في سؤال؟
لا
بعد في قدام لأن انعكاس النور أنا ما أشوف الوقت، لازم أنزل حتى أشوف. إلا خمس، نقف إلى هنا إن شاء الله على ثالثا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.